كان وجه سؤال فيما سبق من الجلسات حول صفة العلو لله عز وجل والآية التي يتوهم الكثيرون منها أنها تنافي صفة العلو لله تبارك وتعالى، ألا وهي قوله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. فيجب أن نعلم في هذا الصدد أن الله تبارك وتعالى له كل صفات الكمال، وهو منزه عن جميع صفات النقصان، وأن صفات الكمال منها ما هو معلوم بمجرد العقل والفطرة السليمة، وهذا قليل، مثل كون الله عز وجل فوق المخلوقات كلها، فهذا يعرف بمجرد العلم بأن الله عز وجل يليق به كل صفات الكمال. فأن يكون الله عز وجل فوق المخلوقات ولا عكس، فهو مما يعرف ببديهة العقل. ومع ذلك فقد جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة تصرح تصريحا ليس بعده تصريح بأن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها، وبعض هذه النصوص تبين بأنه فوق العرش بصورة خاصة، فآية الرحمن على العرش استوى التي تكررت في عديد من الآيات الكريمة أشهر من أن تذكر. فالعرش خلق من خلق الله عز وجل، بل هو أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى. فتنصيص رب العالمين على أنه فوق العرش العظيم هو من العقائد التي يجب على المسلم أن يتبناها، ولا يجوز له أن ينحرف عن دلالتها الظاهرة إلى المعاني المخترعة المبتدعة والتي يذهب إليها كثير من علماء الكلام المعروفين بانحرافهم عما كان عليه السلف الصالح من الإيمان بآيات الصفات كلها وأحاديث الصفات كلها دون أي تحريف أو تأويل. وقد تواتر أو على الأقل اشتهر عن الإمام مالك رحمه الله أنه جاءه رجل فقال: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فكان جوابه رحمه الله قال: الاستواء معلوم، يعني لغة، وهو العلو. الاستواء لغة معناه العلو، هكذا يعني الإمام مالك بقوله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة. فالإمام مالك رحمه الله يقرر في جوابه هذا للسائل في العقيدة السلفية الجامعة لكل صفات الله عز وجل، فهي تثبت كما جاءت وبالمعنى الثابت لغة، ولكن لا تمثيلها وتشبيهها، لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي الآية نفي وهو تنزيه، ليس كمثله شيء، وفي الآية إثبات لصفتين من صفات الله عز وجل، وهو أنه سميع بصير. فسمعه لا يشبه الأسماع، وبصره لا يشبه الأبصار، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك بهذه الآية حين قال تعالى ليس كمثله شيء، ننفي عنه مشابهته للحوادث ومشابهة الحوادث له، ولكن ذلك لا يعني أن ننفي عنه الصفات التي أثبتها تبارك وتعالى لنفسه. ومن هنا جاء انحراف الذين انحرفوا عن طريقة السلف الصالح، وهو من عدم جمعهم بين التنزيه وتثبيت للصفات، لأن الآية نفت وأثبتت، نفت شيئا وأثبتت شيئا، فلا يكون الإيمان بالله عز وجل إلا بالإيمان بهذين الأمرين اللذين ذكرهم الله في هذه الآية: تنزيه وإثبات. تنزيه الله عز وجل عن مشابهته للحوادث، وإثبات الصفات لله عز وجل التي أثبتها الله عز وجل لنفسه. فصفات الله كثيرة، وهي مبثوثة في نصوص الكتاب والسنة، وفي بعضها اتفاق وفي كثير منها اختلاف. ويهمنا الآن البحث بصورة خاصة في صفة من هذه الصفات التي اختلف فيها المسلمون منذ أن وجدت المعتزلة، وتأثر من تأثر بهم ممن ينتمي إلى مذهب أهل السنة كالأشاعرة بصورة خاصة. فالمعتزلة أنكروا كثيرا من الصفات الثابتة في الكتاب والسنة. يهمنا البحث الآن في صفة العلو لله العلي الغفار. فقد ذهبت المعتزلة وتبعتهم الأشاعرة، ثم لحقهم في ذلك جميع المسلمين الذين هم اليوم على وجه الأرض إلا قليلا منهم، وهم أهل الحديث. فالمعتزلة والأشاعرة وأكثر المسلمين اليوم ينكرون أن يكون الله تبارك وتعالى فوق مخلوقاته كلها، بل يصرحون بأن الله عز وجل في كل مكان، وأن الله تبارك وتعالى موجود في كل الوجود. أما في الآيات الكثيرة والأحاديث الأكثر التي تثبت لله صفة علوه على خلقه، فهم يتأولونها بتآويل يعطلون معانيها، أي هذه التآويل تؤدي بهم إلى إنكار حقائق هذه المعاني التي تضمنتها النصوص المشار إليها من الكتاب والسنة. فمثلا من هذه النصوص الصريحة في إثبات العلو لله عز وجل الآية السابقة: الرحمن على العرش استوى. فهم يؤولون هذه الآية فيعطلون معنى العلو فيها بقولهم الرحمن على العرش استوى أي استولى، هكذا يفسرون الآية الرحمن على العرش استوى يعني استولى من الاستيلاء، ويحتجون على ما ذهبوا إليه من التأويل المذكور بشعر معروف، وهو: استوى بشر على العراق بغير سيف ودم مهراق. استوى بشر على العراق بمعنى استولى، هكذا يفسرون الآية الكريمة الرحمن على العرش استوى، معناه عندهم استولى. وهم حينما يفسرون هذا التفسير لا يتنبهون مع الأسف الشديد إلى أنهم صح فيهم المثل العام: كان تحت المطر صار تحت المزراع. لأنهم بزعمهم نزه الله من أن يكون فوق المخلوقات، بزعمهم أن هذا لا يليق بالله عز وجل، لأننا إذا قلنا إنه فوق المخلوقات حصرناه في مكان. هذه شبهتهم، وسنأتي على إبطالها قريبا إن شاء الله. ففرارا من هذا الزعم الذي زعموه أنه يلزم من وصف الله بأنه فوق المخلوقات تحييز في مكان، فروا بزعمهم من هذا ووقعوا فيما هو شر منه، وذلك حينما فسروا استوى بمعنى استولى، فإن معناه أن الله عز وجل قبل ذلك لم يكن مستوليا، لأنه في بعض آيات متعلقة باستواء الرب على عرشه قال تعالى: ثم استوى على العرش، خلق سبع سماوات ثم استوى على العرش. وكلنا يعلم أن ثم تفيد التراخي، فبعد أن خلق السماوات الأرض استولى على العرش، ومعناه أنه قبل ذلك لم يكن مستوليا، ولازم هذا أنه كان عاجزا عن استيلاء. شأن الخالق الأكبر سبحانه وتعالى كشأن بشر الذي ضربوا به المثل، فقالوا في الشعر: استوى بشر على العراق. هذا بلا شك معناه لم يكن قبل ذلك مستويا. ولماذا؟ لأنه لم يكن قادرا على الاستيلاء، ولذلك قال: استوى بشر على العراق بغير سيف ودم مهراق. فكلمة استوى بمعنى استولى فيه تعجيز لرب العالمين لم يتنبهوا له، لأنه ثم استوى أي ثم استولى، وقبل ذلك ماذا كان؟ كان غير مستول. مع أن المسلم بمجرد أن يستحضر عظمة الله تبارك وتعالى وأنه قادر على كل شيء، مجرد استحضاره لهذا المعنى يعلم أنه ما يخلق شيئا إلا وهو مسيطر عليه، لا تنفك سيطرته عنه لحظة مهما دقت وصغرت. فإذا هم بزعمهم في سبيل تنزيه الله عن المعنى الخاطئ الذي قام في نفوسهم، وقعوا في تنقيص الله عز وجل وفي نسبتهم له إلى العجز والتقصير، لأنه لم يكن مستوليا على العرش ولو لحظة من الزمن ثم استولى على العرش، وهذا ضلال لا يحتاج إلى كبير شرح. ما الذي أوصلهم إلى مثل هذا التأويل؟ زعموا بأنهم أرادوا الخلاص من جعل الله عز وجل في مكان، وبظنهم أن المسلم إذا آمن بقوله تعالى ثم استوى على العرش أي استعلى، بظنهم أن معنى هذه الآية أن الله عز وجل في مكان، وهذا ظن خاطئ ورأي عاطل لا ينبغي أن يتورط أو أن يغتر به المسلم، لأن الله تبارك وتعالى ليس في مكان لا قبل المخلوقات ولا بعد المخلوقات، كان الله ولا شيء معه. الله تبارك وتعالى غني عن مخلوقاته، فإنه تبارك وتعالى من أوصافه وهو الغني عن العالمين، كما قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فكان الله كما نعلم جميعا ولا شيء معه ولا خلق معه، ثم خلق المخلوقات كلها، فقبل أن يخلق المخلوقات لم يكن في مكان قطع، لأن المكان وجد بوجود الخلق، أما قبل وجود الخلق فلم يكن هناك مكان. فإذا كان الله ولا خلق معه أي ولا مكان معه أيضا. فلما خلق الله تبارك وتعالى المخلوقات وجد المكان، فهل حل في هذا المكان؟ حاشا لربنا أن يكون فقيرا محتاجا إلى شيء من خلقه، فهو عز وجل من هذه الحيثية ليس في مكان وليس بحاجة إلى مكان، فهو الآن كما عليه كان قبل وجود المكان. قبل وجود المكان لم يكن في مكان، فهو كذلك بعد وجود المكان ليس في مكان. هذه حقيقة بدهية. وهؤلاء الذين يفسرون الآية السابقة استوى بمعنى استولى هم يريدون الفرار من إثبات المكان لله، وليس هذا طريق هذا الفرار، كما قيل أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل. على المسلم أن يثبت أن الله عز وجل لم يكن في مكان، وهو كذلك بعد أن خلق المكان ليس في مكان. فاعتقاد المسلم أن الله فوق المخلوقات لا يعني أنه في مكان، لأن المخلوقات محدودة المدى، فكل شيء محدود من المخلوقات. فإذا كانت المخلوقات محدودة فما وراء المخلوقات عدم، ليس هناك مكان. فإذا كنا نقول كان الله ولا شيء ولا مكان، فإذا هو لم يكن في مكان، فهو كذلك أيضا ما دام أنه وراء المخلوقات فهو ليس في مكان. إذن المشكلة التي اضطرتهم إلى تأويل عشرات النصوص من الكتاب والسنة هو وهم وخيال، لأنهم يتوهمون أن إثبات الفوقية لله معنى ذلك جعله في مكان، والفوقية التي هي صفة لله عز وجل لها علاقة بالله الأزلي القديم، وليس لها علاقة بالحادث المخلوق الذي وجد بعد أن لم يكن. هذا المخلوق محدود، ففي حدوده المكان والزمان، أما ما وراء هذا المخلوق فلا مكان ولا زمان. فأي شيء وراء هذا المخلوق؟ ليس إلا الله تبارك وتعالى. ومن هنا يقول السلف رضي الله عنهم كالإمام أحمد وعبد الله المبارك وغيرهم، أن الذين ينفون صفة العلو عن الله تبارك وتعالى وأن الله ليس فوق مخلوقاته، إنما يريدون إنكار وجود الله عز وجل، ولكن بطريقة ملتوية ليست صحيحة في الإنكار. فهم بدل أن يقولوا لا إله مطلقا يقولون مثلا الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. فأين الله إذن؟ لو قيل لأفصح العرب بيانا صف لنا المعدوم، لم يستطع أن يصف المعدوم بأكثر مما يصف هؤلاء نفاة العلو. لا يستطيع هذا الفصيح أن يصف المعدوم بأكثر مما يصف هؤلاء الذين ينكرون صفة الله عز وجل، حين يقولون الله تبارك وتعالى لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. إذا وين الله؟ بعض الملوك العقلاء جمع في زمانه، أو بالتعبير الأدق بعض النواب، نائب أحد الملوك هنا في دمشق، جمع شيخ الإسلام ابن تيمية ما أمثال هؤلاء العلماء النفاة لصفة العلو، جمعهم في مجالس عديدة، وجرى نقاش بين ابن تيمية رحمه الله وبين هؤلاء النفاة، وسمع من ابن تيمية حججه وكلامه، وسمع من الآخرين، فقال ذلك النائب نائب الملك في آخر الحديث، قال هؤلاء قوم ضيعوا ربهم. هذا رجل ما هو عالم لكنه عاقل، لما سمع حجج ابن تيمية في إثبات الله عز وجل وجودا وصفة، ومن صفاته أنه هو القاهر على عباده، وسمع حجج النفاة في هذه الصفة أن الله لا يوصف بأنه فوق لا تحت ولا يمين ولا أمام ولا خلف ولا لا داخل العالم ولا خارجه، وبعضهم يزيد على ذلك فيقول لا متصلا به ولا منفصلا عنه، تأكيد للتعطيل. لما سمع هذا النائب أو الوالي بالتعبير العصري اليوم قال هؤلاء قوم ضيعوا ربهم، هذه كلمة حق، لأن الذي لا يعرف ربه فوق المخلوقات كلها معناه أنه لم يعرف ربه، لأنه إن لم يكن لا داخل العالم ولا خارجه فليس الكون إلا شيء، يا هذا العالم المخلوق يا شيء خارج العالم المخلوق، وليس هو إلا الله تبارك وتعالى. فإذا عرفنا هذه الحقيقة عرفنا بالتالي يقينا أن لا ضرورة لتأويل الآية الرحمن عرش استوى، فلا نقول استوى بمعنى استعلى، لا نقول هكذا. وإذا قلنا استوى بمعنى استعلى، ليس معنى ذلك أننا جعلنا لله مكانا، لأن المكان في الخلق، والله وراء الخلق وفوق الخلق. لذلك نجد الأحاديث فضلا عن الآيات الكثيرة تؤكد هذه الصفة الإلهية، أن الله عز وجل فوق خلقه. ونجد أن إنكار الفوقية هي طبيعة الملاحدة قديما وحديثا. فاسمعوا مثلا إلى قول فرعون حين قال لوزيره هامان: ابن لي الصرح لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يكذب موسى عليه الصلاة والسلام ويريد أن يكذبه ببرهان مادي يخيل به على أتباعه الذين ألهوه من دون الله تعالى، بأن يبني قصرا شامخا رفيعا ممتدا هكذا في السماء. ماذا يعني بهذا البناء الشاهق الرفيع؟ قال: لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى الذي يقول. ماذا يقول موسى؟ إنه الله فوق، وإني لأظنه كاذبا. سأبني هذا البنيان الشامخ الرفيع ثم لا أجد الإله الذي يدعوكم موسى إلى عبادته من دوني. فرعون يقول هكذا. إذن هذه الآية فيها إثبات حقيقة، وهي التوحيد ووجود الله عز وجل، وإثبات من كان ينكر هذه الحقيقة. هذه الآية فيها إثبات أن الأنبياء والرسل، وفي مقدمة موسى عليه الصلاة والسلام، كان يثبت لله صفة الفوقية وصفة العلو والاستعلاء على عرشه، وأنه دعا موسى فرعون وجنده إلى أن يؤمنوا بهذا الإله الموصوف بصفة الفوقية، فكذبه موسى بقوله: وإني لأظنه كاذبا. وفي الآية إثبات أن الذي ينكر هذه الصفة، صفة الفوقية، فإنما هو ملحد كفرعون تماما. هذه الآية من جملة تلك الآيات التي تثبت هذه الصفة، ويجب أن نتنبه لهذه الآية إذا تلوناها، فنفهم أن فيها إثبات لهذه الصفة ورد على فرعون الذي أنكرها في رده على موسى وقوله: إني لأظنه كاذبا. كذلك هناك آية: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا لله صفة العلو، ولذلك يرفع العمل الصالح إليه. كذلك وهذا من عجائب الأمور، قال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فالملائكة تعرج، هل معنى العروج النزول أم الصعود؟ الصعود. تعرج إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى، تقدم إليه ما سجلته من أعمال الإنسان في الأرض. والأدهش من هذا كله أن المسلمين جميعا يؤمنون بأن الله عرج بنبيه إلى السماوات العلى. إلى من عرج؟ هؤلاء الذين ضيعوا أنفسهم، ضيعوا ربهم فضيعوا أنفسهم، يثبتون حقائق وينكرون حقائق، يثبتون هذه الحقيقة ويحتفلون بها كل سنة، أن الله عرج بنبيه إليه وإلا إذا كان الله ليس له صفة العلو فإلى من عرج الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان كما يتوهمون الله موجود في كل مكان، فإذا الرسول هذا العروج لم يكن عروجه إلى الله، لأن الله معنا في كل مكان. وسيأتي البحث على كل حال في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. إذن فهذه الحقائق حينما يدخل التأويل تتعطل هذه الحقائق من أذهان الناس وتتبخر، ويصير أمرهم أنهم ينكرون ما أثبت الله عز وجل في كتابه وما شرحه نبيه صلى الله عليه وسلم في حديثه. فلنذكر مثلا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا حديث أيضا يلهج به الناس ويروونه بمناسبات كثيرة، كما يذكرون الإسراء والمعراج ثم لا يتنبهون أبدا لأن فيه إثبات صفة التوفيق لله عز وجل. من منا لا يعرف قول الناس اليوم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء؟ ارحموا من في الأرض هنا إذن في أمران متقابلان أو شيء مقابل شيء، فشيء في الأرض وشيء في السماء. ارحموا من في الأرض، من هم من في الأرض؟ مما خلق الله عز وجل. يرحمكم من في السماء، من هو الذي في السماء؟ الله تبارك وتعالى. فينكرون أيضا هذا الذي يلجون به صباح مساء ليلا نهارا، الله في السماء. وليس هذا مما اقتصر به الحديث، ففي القرآن الكريم في سورة تبارك التي يسن قراءتها قبل النوم، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ إذن الله في السماء، فكيف يقال الله في كل مكان؟ وإذا استحضرنا هذه الآية وما قبلها من آيات وأحاديث، حينئذ يحسن بنا أن نأتي إلى حديث الجارية الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي. وإذا أردنا أن نعرف انحراف المسلمين اليوم إلا من شاء الله وقليل ما هم عن السنة، فاذكرنا أن هذا السؤال لا يجوز عند المشايخ. هذا السؤال الذي وجهه الرسول عليه السلام على سبيل الاختبار والامتحان إلى الجارية لا يجوز لمسلم أن يتلفظ به، فضلا عن أن يمتحن به الناس كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا لم يجوز السؤال لم يجوز الجواب عندهم، فكما أنه لا يجوز توجيه السؤال الذي وجهه الرسول عليه السلام إلى الجارية أين الله، كذلك لا يجوز أن يكون الجواب الله في السماء، مع أن الجارية التي أجابت بهذا الجواب شهد الرسول لها بالإيمان. والعجيب أن تعرف أن المشايخ إذا قيل لهم كيف لا تجيزون السؤال ولا تصححون الجواب مع أن الرسول سأل وأقر الجواب، قال هذا مجارات من الرسول الجارية، أي أن الجارية مثل البدوي، يعني ما هي مثقفة ولا هي متعلمة، ولذلك فهو نزل إلى مستواها كما يقال اليوم وكلمها بالمنطق اللي تفهمه. فهو قال لها أين الله على اعتبار أنه عقل مادي، تفهم الأسئلة المادية، وأجابت جواب مادي وقالت في السماء، وتعني هذه تأويلات المشايخ اليوم، تعني أنه في بالأرض أصنام تعبد من دون الله، فالله غير هذه الأصنام. أما أن الله في السماء، لا، الله لا يوصف بأنه في السماء، على الرغم من أن الرسول عليه السلام سأل هذا السؤال وقال في الجارية في السماء، فالجواب خطأ. فإذا قيل لهم كيف يقر الرسول عليه السلام الخطأ، هنا دارت حماليق عيونهم كأنهم حيارى لا يبصرون بها. وهذه حقيقة كل إنسان ينحرف عن النور الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيصبح يشك في البدهيات في الحقائق. فمن البدهيات أن الرسول لا يقر الخطأ ولا يقر الباطل، فكيف استساغوا أن يقول أن الرسول أقر هذا الخطأ، لأن الجارية جارية غير مثقفة. هذا لو سلم تأويلهم، ومع ذلك فتأويلهم من أبطل الباطل، لأن الجارية في الحقيقة أجابت بنص القرآن الكريم. وهذا مما يؤسف له، أن الجارية راعية الغنم بتكون عارفة بما يجوز لله عز وجل من الصفات أكثر من أهل العلم المتخصصين في دراسة التوحيد، لأن الجارية التي قالت الله في السماء تعيد القرآن، آمنتم من في السماء، فمن هو الذي في السماء؟ الله. إذن الجارية أجابت بجواب تلقته من القرآن. وإذا كنا نحن كأشخاص غير مثقفين غير متعلمين وغير دارسين القرآن كما ينبغي، فقد تخفى علينا هذه الآية، لكن ماذا العلماء والمشايخ الذين يدرسون القرآن ليلا نهارا ويدرسون علم التوحيد، ألا يتلون هذه الآية آمنتم من في السماء إلى آخرها؟ نعم يتلون هذه الآية، ولكن معول التأويل الذي هو معول هدام لا يزال بأيديهم، ولذلك فقد جاءوا إلى هذه الآية أيضا فتأولوها في جملة الآيات التي تأولوها. تعرف سؤال أمنتم من في السماء، أي الملائكة، الله ما له علاقة في الآية، أمنتم من في السماء يعني الملائكة. طيب الله هل من صفات الملائكة أمام الآية أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ هذه الصفات التي هي صفات رب العالمين أيضا نقلوها عنه إلى بعض خلقه ألا وهم الملائكة. شو سبب هذا التأويل؟ هو نفس سبب تأويل استوى بمعنى استولى، مع أنه تأويل استوى بمعنى استولى أفحش وأخطر من تأويل أمنتم من في السماء. ليش؟ لأن وصف الملائكة بمثل هذه الصفة يمكن على تأويل أن الله يقدرهم على ذلك، أي أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، يعني أن الله يأمر الملائكة فتخسف الأرض من فيها. ممكن أن تعطى هذه الصفة للملائكة، لكن الصفة الأساسية لمن؟ لله عز وجل. لكن تأويل استوى بمعنى استولى عرفتم بأنه باطل من أكثر من جهة واحدة. إذن فالمؤمن يجوز أولا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يسأل أين الله، ثم يجب عليه أن يكون الجواب جواب الجارية الله في السماء. ليه؟ لأن الآيات والأحاديث متضافرة متوافرة على إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. هنا في الآية وفي جواب الجارية بيان لا بد منه. أمنتم من في السماء؟ السماء في اللغة لها عدة معاني، فالمطر سماء، والسقف سماء، والسحاب سماء، وسبع سماوات طباق سماوات إلى آخره. فأي معنى هل هو المراد في قوله تعالى آمنتم من في السماء؟ يجب أن نذكر أن المقصود بهذه السماء في هذه الآية خاصة هي العلو المطلق، حتى تكون هذه الآية متماشية في معناها مع الرحمن على العرش استوى، ذلك لأن العرش فوق المخلوقات كلها فوق السماوات، فليس وراء العرش خلق مطلقا، ليس وراء العرش إلا خالق العرش وخالق الكون كله سبحانه وتعالى. فحينما نقرأ آمنتم من في السماء يجب ألا نستحضر السماء بمعنى ظرف، لأن هذا الاستحضار صار معنا مثل ما صار مع غيرنا حينئذٍ. إذا بدنا نقول الله في السماء يعني في هذا الخلق الذي خلقه، فمعناه أنه حصرناه في مكان، لكن المقصود بالسماء هنا هو العلو المطلق، أي خارج المخلوقات، أي فوق العرش، الرحمن على العرش استوى. الآيات والأحاديث وأقوال السلف والأئمة كلها تمشي على إثبات هذه الحقيقة، وهي أن لله صفة العلو. ومن لطائف الآيات الواردة في هذه المسألة هي أن الله عز وجل يصف عباده بقوله يخافون ربهم من فوقهم، وهذا في الحقيقة كأنه امتحان لنا غير مباشر، نحن الذين نفترض في أنفسنا أننا نخاف من ربنا، فتسيطر أحيانا علينا خشية الله وعظمته، فنلاحظ أن هذا الرب العظيم هو فوقنا أم هو ممازج ومخالف لنا. ربنا بيقول هنا في صفات المؤمنين يخافون ربهم من فوقهم، إذن من صفات المؤمنين ما أجابت به الجارية في الحديث السابق الله في السماء، لأنه يقول ربنا تبارك وتعالى في حق المؤمنين يخافون ربهم من فوقهم. هذه العقيدة لا يوجد في الكتاب ولا في السنة ما يخالفها أو ما يضطرنا أن نسلك فيها سبيل المتأولين لها، وإنما لهم بعض الشبهات. من هذه الشبهات الآية السابقة وهو معكم أينما كنتم، فيجب أن نعلم أن هذه الآية مثل قوله تبارك وتعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. الآية هي تفسير المعية المذكورة فيها، إنني معكما أسمع وأرى، أي علما ورؤية. ليس معنى الآية إنني معكما يعني مخالف لكما مثل هارون مع موسى، موسى مع هارون، فرب العالمين لو كان كذلك لكان كلامه وخطاب لهما، لو كان الله مع العباد يعني مخالف لهم ومماجج لهم دائما وأبدا لكان قول الله لهما إنني معكما أسمع وأرى تحصيل حاصل، لأنه لو كان الأمر كما يقول المعطلة أن الله في كل مكان، فإذا حيث كان موسى وهارون فالله معهما، فشو معنى قوله ربنا عز وجل موسى وهارون إنني معكما إذا كان هو معهما دائما وأبدا؟ لا، هذه معية صفة ليست معية ذات. إنني معكما بصفة أسمع وأرى، كذلك إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية أيضا معية صفة، مع الذين اتقوا إعانة ونصرة وتوفيقا ونحو ذلك من الصفات التي لا تليق إلا بالمؤمنين. هناك معية عامة، إنني معكما معية خاصة أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون معية خاصة أيضا بالنسبة للمتقين المحسنين، وهناك معية عامة هي ما أفادته الآية السابقة وهو معكم أينما كنتم، أي هو معكم بعلمه. هكذا فسر الآية علماء السلف رضي الله عنهم، وهو معكم بعلمه أينما كنتم. تفسيرها في آية لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وما أحسن قول شيخ الإمام أحمد رحمه الله واسمه عبد الله المبارك من كبار أئمة الحديث والفقهاء والمجاهدين في سبيل الله، كان يقول كلمة موجزة جمع فيها الإشارة إلى الآيات التي تثبت لله صفة العلو فوق مخلوقاته، والإشارة إلى الآيات التي تثبت أن الله عز وجل مع مخلوقاته بعلمه. تلك الكلمة هي قوله رحمه الله: الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته. هذا الجملة الأولى. الجملة الثانية قال: بائن من خلقه. والجملة الثالثة: وهو معهم بعلمه. المسلم إذا حفظ الكلمة لإمام السنة عبد الله المبارك جمع هذا البحث وكل البحوث التي طرحها علماء السلف في ذهنه بأوجز عبارة: الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته، بائن من خلقه، وهو معهم بعلمه. فإذا جاءتنا آية وهو معكم أينما كنتم، عرفنا شو الجواب: بعلمه. وإذا قيل إن الله عز وجل موجود في كل مكان كما يقال اليوم، قلنا لا، أئمة السلف وفيهم عبد الله المبارك يقول: الله فوق عرشه بذاته بائن من خلقه، يعني مفصول عنهم، يعني غني عنهم، ليس مخالطا لهم، ليس كما يقول غلاة الصوفية إن الله تبارك وتعالى في خلقه ممزوج مع خلقه امتزاج الماء في الثلج وامتزاج الزبدة في الحليب، هل الوحدة هذه هي الله زعم الصوفية؟ وما الله إلا راهب في كنيسة، حتى يقولون وما الله في التمثال إلا كثلجة. الله في المثال مك التاج بها المرأة، تمام. الشاعر ما لي حافظ الآن، هكذا يقول ابن عربي في الفتوحات المكية أو في فصوص الحكم: وما الله بالتمثال إلا كثلجة بها الماء. بيقدر أحد يفصل بين الماء والثلج؟ الماء والثلج مشكلين وحدة، هالوحدة هي الثلج. مثاله هذا الكون هو الله، فليس هناك خالق ولا مخلوق، وليس هناك وجودان، وجود واجب الوجود وهو الله، ووجود ممكن حادث وهو المخلوق. لا، قال في صريع العبارة: كل ما تراه بعينك فهو الله. الذين ينكرون صفات الله وعلو الله على خلقه يلتقون مع الصوفية في هذه الضلال الكبرى، لأن علماء الكلام وعلماء الفقه صحيح لا يؤمنون بوحدة الوجود التي يقول بها الصوفية، لكنهم يلتقون معهم فهم يقولون: الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود، وهذه هي وحدة الوجود تماما. لذلك يجب الإيمان بأن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها، وأنه على العرش استوى، وأنه مستغن عن العالمين، ليس ممازجا ومخالطا للخلق كما تعتقد الصوفية وكما توفيه العبارة الشائعة اليوم بين الناس أجمعين. مين منكم ما بيسمع الله موجود في كل مكان؟ مين منكم ما بيسمع الله موجود في كل وجود؟ وهذا هو الكفر بعينه. ولا أحد ينتبه، كأن الناس مخدرون أو مسحورون، يقولون خلاف ما أجمع عليه علماء السلف وفيهم الأئمة الأربعة. مثلا أبو حنيفة في كتاب الفقه الأكبر المنسوب إليه، وأقول المنسوب إليه لأن الحقيقة لا يثبت هذا الكتاب، ولا يثبت أن أبا حنيفة ترك كتابا بعده، ولكن هكذا أتباعه ينسبون هذا الكتاب إليه، ومحققوهم يقولون المنسوب إلى أبي حنيفة. مع ذلك ففيه توحيد، فهو يقول: من أنكر أن الله ليس في السماء فقد كفر. وهذا ليس بالغريب، لأنه ينكر قول الله: أمنتم من في السماء، وينكر الآيات الكثيرة التي أشرنا إلى بعضها والتي هي صريحة بأن الله عز وجل فوق السماوات كلها وفوق العرش استوى. هذا ما يحسن القول فيه بمناسبة هذه المسألة الخطيرة. وقبل أن ننتقل إلى غيرها، فإذا كان عند أحد من الحاضرين سؤال أو استشكال حول هذا الموضوع فنسمعه ونجيب عنه إن شاء الله. أي نعم، إله معناه معبود، إله معبود، فهو معبود في السماء ومعبود في الأرض، ما في شيء لأيه، معبود في السماء ومعبود، نعم، إله السماوات وإله الأرض، هو رب السماوات. الرب يجب أن نذكر، الرب معناه غير الإله، الرب هو الخالق المربي، أما الإله فهو المعبود بحق. ولذلك فليس كل من يؤمن بالله ربا يؤمن به إلها، كما نادي من أشياء للناس قافلين عنها. لو قال قائل من الملاحدة والكفار: آمنت بأنه لا رب إلا الله، ما بصير مسلم، إنما يجب أن يقول: آمنت بأنه لا إله إلا الله. ليه؟ لأن معنى لا إله أخص من معنى لا رب، لأن المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى ما دعاهم إليه من أنه لا إله إلا الله فكفروا. قال تعالى: وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. لكن في الآية الأخرى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هن مو منكرين وجود الله، هن معتقدين بأن هذا الكون له رب خالق، ولكن هن معتقدين أن العبادة يجب أن توجه إلى هذا الرب وحده. فلا إله إلا الله هو أرقى بكثير مما لو قال القائل لا رب إلا الله. لا رب إلا الله أي لا خالق إلا الله. المشرك كان يقول لا خالق إلا الله بنص القرآن، لكان لما كفر؟ لأنه عبد غير الله مع الله، فجعل له شريكا في العبادة.